هذا هو الدرس الحادي والعشرون بعد المئة من دروس التفسير. وهو الدرس الحادي والعشرون من تفسير سورة المائدة. وهو الدرس الأخير منها. الأنعام. وبنهاية هذا الدرس ينتهي الربع الأول من القرآن الكريم. أما آيات ذلك الدرس فإنها تبدأ من الآية الرابعة والخمسين بعد المئة وتنتهي بآخر السورة حيث الآية الخامسة والستين بعد المئة. أول الآيات قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل إلينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب إذا كانوا يصدفون. بعد أن تحدثت السورة عن الوصايا العشر التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية الأنبياء من قبله، بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الوصايا في حاجة إلى بيان وفي حاجة إلى تفصيل، وأنها ليست كل الوصايا التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والتي أرسل الله بها رسله، وإنما هناك الكتب التي أنزلها الله على المرسلين. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بنبأ كتابين، أول الكتابين التوراة وثاني الكتابين القرآن. قال عن التوراة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أنزل الله التوراة، آتاها موسى وأرسل موسى إلى بني إسرائيل بالتوراة، والتوراة آنئذ لم تكن كتابا غامضا وإنما كانت كتابا واضحا مفصلا مبينا فيه الهدى وفيه الرحمة وفيه النور. التوراة بكل هذا لم تؤثر في اليهود، واضحة مفصلة بينة لا يحتاجون معها لأي علم ديني ولا لأي شيء. لماذا؟ لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. السؤال هو: هل استفاد بنو إسرائيل من التوراة؟ الجواب لا. ألغوا التوراة ثم أخذوا يبحثون عن علوم دينية أخرى يضيفونها إلى التوراة، وكانت هذه الكتب التي حدثوها أعظم حجما من التوراة. التلمود التلموذ بشقين، المصباح والزمارة، هذان الجزئان السريران اضافوهما الى التوراة. لا تقول ان التلموذ بجزئين تفسير للتوراة، لا، انه عند اليهود اقدس من التوراة واعظم من التوراة، لان التوراة عندهم كلام الله، اما التلموذ فهو كلام الحاخامات، وكلام الحاخام عندهم اقدس من كلام الله. لماذا؟ لان التلموذ نفسه يقول ان الله في يوم العطلة وهو يوم السبت يقضيه كالآتي، فترة يقضيها في الرب مع الحوت وحواء، الحوت ملك الاسماء والاسماك وحواء، والفترة الثانية يقضيها في تعلم التلموذ في مدرسة الحاخامات. اذا لهم كل هذه القداسة، فهو عندهم اقدس من التوراة. لماذا شرعوا لانفسهم هذه الشريعة؟ ولماذا اضافوا لانفسهم كل هذه الاضافات؟ هروبا من كتاب الله وادعاء لان التوراة غير كافية، ولذلك اخذوا يحرفونها واخذوا يشتمون منها ويضيفون اليها الايات التي تجر عليهم الربح وتجر لهم النفس، يضعونها وما كان فيه مما يحملهم عبئا رفضوه والغوه. ثم اخذوا يشوهون سمعة الانبياء فنسبوا الى كل نبي ما يملأ عنه الشرف، الى ان صار علماء اوروبا وطالبوا بمنع دراسة الكتاب المقدس وبحظره عن الشباب، فاصبح الكتاب المقدس عند علماء اوروبا مثل الافلام المحظورة على السجان والمراهقين، فلا يقرأ التلمود ولا تقرأ المزامير، وبخاصة كتابهم او سفرهم نفيذ الانشاد المليء بالجنس وبالسعارة وبالعرق، يمنع هذا كله عن الشباب، لان اليد البشرية تمسكه بقسوة وبنزق وبفسق. فعلماء اوروبا والمتنبهون هناك نددوا بخطر اثار التوراة، ونددوا بخطر المزامير وبخاصة نتيجة الانشاد على الشباب من الجنسين، لانه خطر على الجميع. الله سبحانه وتعالى يقول ثم آتينا موسى الكتاب تماما، فيه كل نعمة تامة على الذي احسن، يعني على احسن الوجوه واكملها، فهو تام من كل وجه لا نقص فيه، فيه ما يكفي ويشفي ويهدي، ولكنهم رفضوه. آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تفصيل تام واضح، هدى رحمة، ويكفي انه من عند الله، ومع ذلك رفضوه وحرفوه ونبذوه والقوه وراءهم ظهريا، رفضوا كتاب الله. هذا الدرس يذكره القرآن الكريم، هذه الآية تذكر في القرآن لا اعتباطا ولا لتزكية الفراغ ولا لملء المصحف بكلام كثير، فكل كلمة في المصحف لها معنى ولها مغزى، أوجعت لسبب والهدف. إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ببني إسرائيل لا لكينا لعن بني إسرائيل فقط، فإن ربنا لعنهم وكتب اللعنة عليهم، وهذا أمر قرر وانتهى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا ذكر هذه الآية ليس لاستنزال اللعنات على اليهود أو على بني إسرائيل، إنما ذكرها لنتعلم نحن أيضا جاءنا كتاب، هذا الكتاب فيه تفصيل لكل شيء، هذا الكتاب هدى ورحمة، هذا الكتاب مهيمن،
فماذا فعلنا مع الكتاب؟ هل احترمنا الكتاب وألغينا كل أفكارنا أمام الكتاب وغسلنا أدمغتنا ونحن نواجه الكتاب، أم أننا جئنا الكتاب ورؤوسنا ملأى بأفكار مسبقة حسبناها في الكتاب؟ إن طبيعة كتب الله أنها تعلو ولا يعلى عليها. ترفض كتب الله أن يكون هناك فكر أعلى منها، ليس هذا فقط، أو أن يكون هناك فكر يساويها، وإنما كل الأفكار تسجد بين يديها، كما يسجد الناس لله رب العالمين فكذلك تسجد أفكار الناس لكلام الله رب العالمين. وعند المطلوب ممن يريد الاستفادة من القرآن أن يأتيه خالي الرأي، ليس مشحونا بخرافات وخزعبلات وأفكار وعقائد ومذاهب ومعارف شتى، وإنما يأتيه برأس أو بعقل خالي يملأه من علم القرآن، فيكون القرآن حكما على العلم والمعرفة، ولا تكون المعرفة والعلم حكما على القرآن. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عيب الناس اليوم، وهو عيب احسه والمسه واعرفه لانني عايشت الناس كثيرا وعايشت افكار الناس من كل وجه وعرفتهم في كل مجال، فرأيت ان عيب المسلمين المعاصرين انهم يحكمون ادمغتهم في القرآن. كل واحد يحكم هواه في القرآن ويريد ان يخضع القرآن لرأيه الشخصي او لمذهبه او لمبدئه او لطريقته او لمنته، فالقرآن عندهم محكوم ليس بحاكم. ومن هنا وجدنا الامة مختلة ومعتلة، ووجدنا ان كل رأس فيه دين مستقيم تبعه الهوى. اديان مستقيمة، أديان في السياسة لا تحكم القرآن، أديان في أنظمة الحكم لا تحكم القرآن، في الاقتصاد لا يحكمون القرآن، في العلاقات الشخصية لا يحكمون القرآن، حتى في الصلاة لا يحكمون رسول الله، وإنما كل واحد منهم يحكم حتى في الصلاة لهواه الشخصي. فهذا يقول لك مذهبي كذا، وهذا يقول لك مذهبي كذا، وهذا يقول وهذا يقول، كل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء لا يقولها عاقل. ان رسول الله حدثهم عن الشيء وضده في المسألة الواحدة، فمثلا هذا حلال منقول عن محمد صلى الله عليه وسلم، والشيء نفسه حرام ومنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اذا واجهتهم بهذه الفضيحة يقولون لك وكلهم عن رسول الله يلتمسون. كيف يلتمسون الشيء وضده عن رسول الله؟ ان هذا استهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه بالتناقض ان يكون الشيء وضده في نفس واحد في امر واحد في فعل واحد. هذا لم يحدث عن رسول الله اطلاقا، وانما حدث منا نحن، لاننا نصر دائما ان نحكم هوانا في دين الله، وهذه هي الصامه وتلك هي الكارثه التي لم يستقيم حال المسلمين الا اذا رجعوا عنها فورا. ما هي طريقه الرجوع؟ لسنا في حاجه الى وقت علاج مطول نقول فيه كيف نرجع الى الحق والى الحقيقه، وهو سطر واحد يمكن لاي انسان ان يقوله، ان نرجع فورا وبلا اقصاء الى الله ورسوله. ورجوعنا الى الله ورسوله ليست مساله انشائيه او خطابيه، الخطب كثيره، والخطباء المصاقع عندنا منهم جيوش جراره، وكان هذه الجيوش الجراره كثره الكلام اثارت في اجنبتنا ضجيجا لا ينتهي. نحن نريد شيئا واحدا ان نعود. نريد ان نرجع. لن نرجع الى فراغ ايها الناس. وانما سنرجع الى عالم مملوء بالثقافة والفكر والخلق والعقيدة والسياسة والاقتصاد والحكم. حينما نرجع الى محمد صلى الله عليه وسلم سنكون اعلى واهدى مما لو رجعنا الى نبويه. وكهنة التشريع في البلاد العربية كهنة التشريع او كهنة القوانين والدساتير الذين اصيبوا بعقدة النقص او بمركبات النقص بحيث فقدوا وزنهم وفقدوا ظلهم وفقدوا عقلهم فقالوا لنا ان المجد كله في نابليون وان الخير كله في قوانين نابليون وان المدنية والحضارة هؤلاء غافلون ومغفلون. ولولا ادب الحديث لقلنا فيهم ما هو اشد واعدى. اننا نقول ان كلمة واحدة من كلام محمد بنابليون وبتاريخ نابليون وبأمة نابليون وبالعالم كله. ثم ما بال هؤلاء الساقطين حضاريا يثنون شخصيتهم في نابليون. وهؤلاء الساقطون حضاريا الممزقون عاطفيا في هذه المنطقة لماذا يؤلهون نابليون؟ وما هي العلاقة بينهم وبين نابليون وهو مستعمر قدر ككل المستعمرين الذين مروا بهذه المنطقة حاقدين وعادوا حاقدين على الإسلام والمسلمين. وتاريخ نابليون وخلفائه لا يخفى علينا. لماذا نصر على ان نسمي شخصيتنا او نتحاوى هلكا تحت اقدام المستعمر؟ ما هو هذا الحب المجنون المخبول للمستعمرين؟ هنا ياتون به. ثم لماذا نرفض رفضا لا يقبل المناقشه؟ وارجوكم ان تفهموا معنى كلامي اننا نرفض محمدا رفضا لا يقبل المناقشه. ونعتبر ان دخول محمد من اسوار المدينة جريمة حضارية لن تغتفر. نرفض ان يدخل محمد مدينة ونرفض ان يدخل محمد قرانا ونرفض ان يدخل محمد عقولنا. لماذا؟ لان محمدا رجعي ودينه رجعي وكلامه رجعي. هكذا قيل لنا وهكذا فهمنا. ووالله الذي نفسي بيده ان لم يدخل محمد بلادكم وان لم يدخل محمد مدنكم وقراكم وشوارعكم وبيوتكم وجامعاتكم ودور صحفكم وقلوبكم فلا حياة لكم ولا نجاة ولا كرامة. وتظلون دائما في اعقاب الامم تظلون تاتهين تائهين غرقا حتى اجبانكم في النكتات والعزائم ولن تفلحوا ابدا الا اذا عدتم الى محمد صلى الله عليه وسلم تقولون له افتنا يا محمد اخرجنا بعون الله ومدده من الحالة التي تردمنا اليها والتخلف الحضاري الذي نعاني منه. ان لم تفعلوا هذا فليس لكم تاريخ وليس لكم حضارة وانما تعيشون مقطوع الرؤوس تعيشون بلا رؤوس جثث تسير ميتة وما هي بميتة سكرى وما هي بسكرى ضالة تائها غافلة مغفلة. قال الله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب انزلناه ليس فيه صناعة بشرية ليس تدخل فيه يد بشرية ولا عقل بشري ولا طموع بشري ولا علم بشري. وشاء الله ان يكون حامل الكتاب امي لنعلم ان يد البشر لم تمتد الى ذلك الكتاب. ما محمد له في شيء ولا ياخذ من البشر شاركه في ذلك الكتاب من قريب او بعيد، انما هو من الله والى الله ولله من اوله الى اخره، كل كلمه فيه من الخالق. والذين يرفضون منهج الخالق لا يستطيعون ان يعيشوا حياه موفقه ابدا، لا في الدنيا ولا في الاخره. وانظروا الى انفسكم بين الامم، اين انتم من الامم؟ اسالوا انفسكم. يقال ان هذه الامه امه مسلمه، اسال عباد البقر ايهما اكثر تقدما، عباد البقر ام انتم؟ اليابان عباد الميكاد ايهما اكثر تقدما؟ ان الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين ان يغلبوا دائما وان ينتصروا دائما وان يفلحوا دائما. فاذا راينا انفسنا متخلفين مهزومين منخورين فلنعلم اننا لسنا مسلمين. ولنقولها بصراحه لانفسنا، فان امتنا والله في حاجه الى شيء من الصراحه. مشاكلنا ينبغي ان تحل بصراحه وبصوت مسموع وقلب مفتوح. كل كلمه تخرج ومعها بيضاء الحق واعلان الحق وقذائف الحق. اما ان نظل هكذا نستخفي وننطق بالكلام ناكل ثلاثه ارباعه ونجامل بالربع الاخر، وتظل حياتنا كلها نفاق ومجاهله ومجامله. ان نظل هكذا فلا حل لمشاكلنا ابدا، وانما تظل مشاكلنا تتراكم وتكون امراضا خبيثه. هذه الامراض الخبيثه تخنق وتشنق وتقضي على كياننا، ولذلك فنحن في حاجة إلى أن نصحح، نحن في حاجة إلى أن نصحح عقلنا وأن نصحح عقيدتنا وأن نصحح أخلاقنا وأن نصحح طريقنا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه وهو مبارك، ووقف الناس عند كلمة مبارك وفهموا منه أن بركته أن يكتب حجابا أو يقرأ على المقابر وهكذا. العقل المريض لا ينتج إلا فكرا مريضا، القلب الميت لا تنتظر منه أن يخرج إلا الجيد والعقل. هذا فهمهم ببركة القرآن، وانصرفوا إلى المقابر بالقرآن مهطعين يهرعون هناك ويجأرون لآيات الله، يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أتمنى أن أرى القرآن يقرأ في مبنى الوزارات، القرآن يقرأ في المحافظات، القرآن يقرأ في السواوين وفي مؤسسات في دولة المؤسسات، يقرأ في كل مكان النشر، لا يقرأ للبركة وإنما يقرأ للنفس. جربوها مرة من أجل الله ومن أجل الحق الذي أنزله على عباده. جربوا كتاب الله يقرأ في أرض الله، وجربوا ان يفتح الطريق بين كلمة الله وأنظمة البشر، ثم انظروا اي سعادة ستنتقلون اليها. ستجدون ان مشاكلكم كلها والله قد حلت، من اول مشكلة المجاري الى مشكلة الاسكان الى مشكلة الزواج، كل مشاكلكم تحل حينما تقرؤون بصدق آيات الله. أما إذا ظننتم مجانين لآيات الله فاعلموا أن المشكلة تتفاقم إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المجاري تمثل طوفانا عاما او تمثل مرضا ودائيا يجتاع حضارتكم ومدنيتكم المصروقة والمستوردة والتي لا تقف على قدميه. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا كل تتقوا النور الاحمر تحذروا. وحينما تقول او تعلن النور الاحمر امام سائق غبي متخير ثم لا يقف امام النور الاحمر فانك لا تستطيع ان تقول لي ما هي التي يمكن ان يرتكبها ذلك السائق الاحمر حينما لا يهتم بالنور الاحمر الذي يلقاه عند كل اول طريق. الله يقول لكم يعلن لكم النور الاحمر وليس عسكري المرور. الله من فوق سبع سماواته ينير لكم الضوء الاحمر ويقول لكم اتقوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فان لم تتقوا فلا رحمه تحل بكم تنتزع الرحمه منكم فلا يرحمكم الله ابدا وانما تظلون تائهين مساكين كما نرى وكما نحس ونصبح جميعا تائهين لا نعرف نخرج من بيوتنا صباحا لا نعرف الا اين نحن ذاهبون ونعود متعبين مثقلين لا يستطيع الواحد منا ان يربي اولاده ولا يستطيع الواحد منا ان يقول كلمه حق ولا يستطيع الواحد منا ان يحس بانه انسان له حقوقه وعليه واجباته. كل ذلك يضيع في السوداء ويضيع في الزحام. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. حتى لا تقولوا نسينا حتى لا تعتذروا بشتى المعاذير حتى لا تقولوا لو ان الكتاب نزل علينا لكنا ولكنا ولكنا. اليهود فرقوا في الكتاب فنرفع عقائرنا باللوم على اليهود مغسلون سائغون وجوههم عليه كتابا فلا يعملون به ومنع على النصارى كيف ينزل الله عليهم كتابا فلا يعملون به. ولذلك قال الله للعرب ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. نحن لا نعرف اللغة العبرية ولا اللغة اللاتينية وهذه الكتب حجبت علينا حجبها الكهنون لان الكتب ظلت محجوبة في جيوب الكهنوت الى ان اخرجها السائر البروتستانتي مارتن لوثر هو الذي ترجم او صنع اول ترجمة للانجيل باللغة الالمانية. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. لو نزل علينا هذا الكتاب العظيم كنا أسبق الأمم وأكثر الأمم حضارة وأكثر الأمم تقدم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة لننظر كيف تعملون. أرسل إليكم محمدا وأنزل عليكم كتابا ليس باللاتينية القديمة ولا بالعبرانية القديمة وإنما بلسان عربي مبين. فانظروا ماذا أنتم فاعلون بمحمد وبكتاب محمد. فجأة رجعنا للخلف بعد أن كانوا يقولون إن كنا عن دراستهم لغافلين أما باللغة اللاتينية العبرية. تركنا الكتاب العربي المبين ثم وصلنا وجوهنا قطر فرنسا وقطر انجلترا وقطر الهند. والروس ياتي بالقوانين مع ان اللغات هناك غير لغاتنا والاحتفاظ الذي قلناه في الاول لحقناه في الاخر ثم عدنا نجذب من هؤلاء وتركنا ما انزل بلغتنا العربيه المبينه. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدق عنها. سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سنجزيهم هذا الجزاء. الذين يكذبون لآيات الله ويقولون إنها لم تعد صالحة لعصر الصاروخ والسفاحة والغواصة، الذين يقولون إننا في عصر الإلكترون والتكنولوجيا وأنه لم يعد من المستطاع أن نرجع إلى عهد الناقة، الذين يقولون هذا ثم يصدون الناس عن دين الله ويجعلون رزقهم انهم يكذبون، ويجعلون تجارتهم في التكذيب ورفض ما انزله الله واساءة الخرافات والضلالات والاوهام والفتن حول ما انزل الله، واطلاق البخور وتفريخ الكرامات حول الفكر البشري وكهنة الفكر البشري واروقة الفكر البشري. الله يقول فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها، يعني صد الناس عنها، سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ماذا ينتظر الناس؟ ماذا ينتظرون؟ ان تجيء الملائكه او ان يجيء ربنا او ان تقوم القيامه؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او يأتي ربك او يأتي بعض ايات ربك؟ يوم يأتي بعض ايات ربك لم يكن. هل ينظرون الى ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض ايات ربك؟ يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. هذا الكلام الذي يقوله الله، ما الذي ينتظره المعاندون لكتاب الله الرافضون لكتاب الله كبارا كانوا ام صغارا؟ ماذا ينتظرون؟ ان تاتيهم الملائكه؟ ستاتي الملائكه، لكن يا ويل البشر حينما تاتي الملائكه، لن تاتي ملائكه الله الا لتحقيق وعد الله، فملائكة الله لا يأتون إلا بالعذاب، وملائكة الله لا يأتون إلا بالخراب. يوم يأتي هؤلاء الملائكة ستدمر هذه الأرض بناسها وحضاراتها وكل ما عليها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ ولا نتكلم عن إسلام الرب كيف يكون، لكننا نؤمن أنه سيكون على نحو لا يعلمه الا هو، كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هل ينظرون الى تاتيهم الملائكه او ياتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك تطلع الشمس من مغربها مثلا، اسمعوا يوم يأتي بعض آيات ربك حينما تخرج الشمس من مغربها وذلك حادث وسيحدث يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الكافرون حينما يرون الشمس أتت من المغرب ويجدون الهول ويجدون الخوف والرعب والكراهية الشديدة والنيران الذي تفوقد شرقا وغربا حينما يرون ذلك يفرعون إلى الله ويقولون آمنا بك يا ربنا. لكن لا كما قال ربنا لفرعون حينما أدركه الغرق قال آمنا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لم يكن ينفع هذا الإيمان بل إن العصاة الفسق حينما يرون ذلك يتوبون فلا تقبل التوبة أبدا. هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وللحديث بقية بعد الصلاة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا النهاية الأليمة المحزنة؟ لماذا لا يحاول البشر أن يهتدوا بهداية الله وأن يستنيروا بنور الله وأن يتعلموا من علم الله وأن يتخلقوا بأخلاق الله؟ لماذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه واحدة. الذين لم يؤمنوا ثم جاءت آيات الله وطلعت الشمس من مغربها لم ينفعهم إيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمؤمنون الذين لم يعملوا خيرا ثم طلعت الشمس من مغربها وأرادوا أن يعملوا شيئا لن يتقبل منهم. شأنهم شأن الذي غرغر بالموت أتته الغرغرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أن يؤمن الإنسان وهو يلقب النفس الأخير لا قيمة لذلك الإيمان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. تهديد شديد ووعيد قوي. انتظروا إنا منتظرون. نحن أيضا ننتظر. انتظروا يوم القيامة ونحن ننتظره. وسنرى وسترون وسيعلم كل واحد منا من الضال ومن المهتدي. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سترى يا محمد الحقيقة كاملة وسيرون الحقيقة كاملة. قل انتظروا إنا منتظرون. ثم حدثنا الله حديثا عن علة العلل ومرض الأمراض حينما يتحكم الهوى فيصبح دينا، حينما يتقاسم الناس تجار الدعوات كل واحد يستقطب مجموعة لنفسه وتجار الدعوات مجموعة من المجانين الذين أصيبوا بالنرجسية. هؤلاء يجمعون حولهم مجموعات وتكبر المجموعات ويفتنون يفتن التابع بالمتبوع ويفتن المتبوع بالتابع. فتكون فرقا وتكون شيعة وتكون احزابا ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. ونعوذ بالله سبحانه ان ندعو الى فرقة او ان ندعو الى طائفة او ان ندعو الى جماعة او ان ندعو الى تأليه النفس او اتباع الهوى. كلها شعارات لو نظرت في اولها فاولها براق خادع، لكن لو انكبت فيها فانك ستجد المآل تفرقة اكثر في صفوف الناس وفرق جديدة تولد تنضاق الى الفرق القديمة فيتكاثر العدد وينمو كما ينمو الدود، ثم تصبح المهزلة اكثر كراسة واكثر تعقيدا واقل قابلية للاصلاح. ان الله يحدثنا عن هذا المرض فيقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك حرص ذلك المسجد على ان لا يدعو الى طائفة او الى فرقة، وانما ذلك المسجد يدعو بشيء واحد ارجو ان يكون محفوظا، ان ذلك الشيء الواحد الذي يدعو اليه المسجد هو ان نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالذي يحدثكم الان انما هو واحد منكم، ربما كان اكثركم خطأ وربما كان اكثركم سوءا، فهو ليس بافضلكم في شيء، فهو لا يفرض نفسه على الناس ليكون شيخ طريقة او شيخ فرقة او شيخ حزب او شيخ مجموعة، كل هذه اسماء ضللت الامة. انما مطلوب منا فقط ان نشير الى حقيقة الحقائق، وهي ان شيخنا الاكبر والاعظم والاجل الذي نتبعه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع غيره ولا سواه، كان لما كان ولا لغم ما بلغ. هو الذي اختاره الله، هو الذي اصطفاه، هو الذي عينه، هو الذي ارسله، هو الذي نبأه، هو الذي انزل عليه الكتاب، وكل هذه مخصصات له بالذات. ولذلك نحن نؤثره صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ولا نؤثر عليه احد على الاطلاق بالغا ما بلغ من المكانة والسلطة والعلم والفضل، فكل ذلك الى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم هباء في هباء في هباء. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا قرآن امنا به ونقرأه ليسنا نفهمه، ليس شيوخ الطرق يقرؤون ويفهمون، ليس المريدين يقرؤون ويفهمون. ان الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة حمزة والكسائي ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة، فرقوا دينهم هذا ما في المصحف، اما قراءة حمزة والكساء فارقوا دينهم، وكان علي يقرأ بها ويقول الذين يفارقون الدين قد فارقوه، فالتفريق في الدين يساوي مفارقة الدين، فاحذروا ان تفرقوا دينكم وان تكونوا شيعا واحزابا يرحم بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا. في بلدكم هذه عشرات الفرق والطرق تزيد عن 120 طريقة رسمية مسجلة، كل واحدة تقول اشتري مني لا تشتري من غيري، تعامل معي لا تتعامل مع الاخرين، كلهم كذابون وانا وحدي على الحق. كلها متاهات، كلها ضلالات، والمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انزل عليه. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. رحمة بالغة وعدل كامل. الذي يعمل الحسنة يكافئ بعشر، وعشر ليس هو العدد المحدد، وإنما هناك في الحديث النبوي إلى 700 ضعف، وفي القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هذا إن عملها. والذي يريد أن يعمل حسنة ثم لا يعملها تكتب له حسنة، والذي يريد أن يعمل السيئة ثم لا يعملها تكتب له حسنة. كل ذلك فضل من الله سبحانه وعدل من الله سبحانه يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم يأتي أوامر 3 مصدرة بكلمة قل. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها للناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الأوامر 3. الأمر الأول أن الله يعلم نبيه أن يعلم للناس جميعا أنه هدي إلى أحسن الشرائع وإلى أهدى الملل، الملة التي تاه الناس عنها جميعا وظن كل الناس أنهم عليها. اليهود قالوا إننا على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا إننا على ملة إبراهيم، ومشرك العرب أيضا قالوا إننا على ملة إبراهيم. كل يدعي إبراهيم ويرد الله عليهم فيقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يبين لهم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله يقول لنبيه يا من الطوائف كلها أنك وحدك على ملة إبراهيم، وأن هؤلاء جميعا كاذبين في ادعاء ملة إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قيما ومستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم واضحة وصريحة تترسل في الأمر الثالث. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمر وأنا أول المسلمين. تلك هي ملة إبراهيم، إخلاص العبادة لله. الصلاة لا تكون إلا لله، النسك لا يكون إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله، الحياة لا تكون إلا لله، لأن الموت أيضا لا يكون إلا لله وبيد الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم من قول الله على لسان النبي وانا اول المسلمين فهم امور عجيبة. فهموا انه اول خلق الله، وفهموا انه النور الاول الذي نطق من ذات الله، وافتروا احادي واكاذيب ان الله قال لجابر اول ما خلق الله خلق نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل شيء. وفهم الناس انهم من نور النبي، وان السماء من نور النبي والارض من نور النبي وهو الخلق من نور النبي، وهذا وهم وافتراء. جابر احد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث اصلا مكذوب. قوله تعالى وانا اول المسلمين كقول موسى عليه السلام وانا اول المؤمنين. فعيسى عليه السلام موسى عليه السلام يقول الله عنه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. فموسى يقول وانا اول المؤمنين، والرسول يقول وانا اول المسلمين، ومفهوم المعنى جيدا لان موسى اول المؤمنين برسالته، وان محمدا اول المؤمنين برسالته ايضا، كما قال الله تعالى في سورة البقرة امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. ونعجب ان نرى الله سبحانه وتعالى يذكر ايمان الرسول قبل ايمان المؤمنين. امن الرسول بما انزل اليه من ربه اولا فهو اول المؤمنين، بعد ذلك والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا، اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، كيف ابحث لي عن رب وربي هو رب كل شيء، كيف ابحث لي عن اله والهي هو اله كل شيء، كيف ابحث لي عن معبود وكل من في السماوات والارض آت الرحمن عبدا، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها، اي جريمة ترتكبها فهي عليك انت ليست على ابيك ولا على ابنك، ليست على ابيك ولا على ابنك. وكان زعماء الكفر يقولون للمستضعفين من المؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اي عقوبة ذاتي في الاخرة سنتحملها نحن، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا تكذب كل نفس الا عليها ولا تزر واجرة وزر اخرى، لا تحمل نفس عمل نفس اخرى ولا ما اقترفته في حياتها، ولا تزر واجرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه قاعدة اساسية من قواعد الاسلام غفل عنها المسلمون، ان كل انسان مقيد بعمله، ان كان عملك خيرا كان جزاؤك خيرا، وان كان عملك شرا كان جزاؤك شرا.
لا يعطيك من هذه القاعدة اي وثاقة او محسوبية او اي قرابة. فالله سبحانه وتعالى لا يحكم يوم القيامة بالقرابات ولا بالوثاقات ولا بالمحسوبيات، انما يحكم ربنا سبحانه وتعالى بالاعمال. ان ربنا لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم واموالكم وقراباتكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. اخر آية من ايات السورة. هو الذي جعلكم خلائف الارض، خلائف تخلفون في هذه الارض جيلا وراء جيل وخلفا بعد خلف. وحينما جعلكم خلائف لم يترككم سدى، ولم يجعلكم هكذا في ارضه ترعون وترتعون كما تشاءون، وانما جعل لكم معالم تنتهوا اليها، وجعل لكم شرائع تحكمونها. هذه الشرائع موضعه في كتاب الله لا في كتاب اخر، والذين يبحثون عنها في كتب اخرى يضلون ويتوهون وتتشعب بهم الطرق. وهذه الاحكام الشرعية حاكمة غير محكومة، سيدة غير مسودة، قائدة غير مقودة، لا يتحكم فيها احد. ثم انها تحكم بنفسها وتزكي نفسها بنفسها، ليست في حاجة الى من يزكيها او من يرشحها للعمل او من يسدس قوائمها، انما هي قائمة باقامة الله لها، مستقرة باقرار الله لها، مباركة بتدريس الله لها. سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، درجات في الذكاء، درجات في العقل، درجات في الصحة، درجات في الموهبة. وهذه الدرجات لا ينساها الا من طمس الله قلبه. وكثير من الناس يفكرون، كثير من الناس يفكرون لكثير من الناس، فيكتبون مبادئ ويكتبون مذاهب، يقترضون فيها فروضا واهليه. يجلس الرجل في حجرة مكتبه ثم يغلقها عليه ويمسك قلما يسود به وجه الصحف، فيكتب ويكتب ويكتب، يضع مقررات في جهده هو. هذه المقررات تكون مسلمات عنده هو، ثم تكون حتميات عنده هو، فيقول لك ان هذه حتميه، حتميه الحل الاشتراكي، حتميه الحل الشيوعي، حتميه، يعني ما عملتوش ولا تحيل. يضع هذه الحتمية الخرافية في مكتبه هو، يضعها يفترض فيها فروضا ان الناس سواسية كأسنان البشر. احب ان اقول لكم ان هذا ليس حديثا للرسول، لم يقل الرسول ان الناس سواسية كأسنان البشر، ما قال هذا الكلام. هو يفترض ان الناس سواسية كأسنان البشر، فيلغي من اعتباره ويضع نظريته المشؤومة، يلغي من اعتباره اختلاف الناس في الذكاء وفي النشاط وفي الموهبة وفي القدرة، فيضع الناس في طوابير يرى ان هذه الطوابير كآلات صناعية عليها ان تسير وتسير. ثم عند التطبيق يجد ان الموضوع يختلف تماما، فتجد مثلا ان النظرية المرشدية المكتوبة تقول دول بالنظرية المركزية، دول قائمة الآن. أستطيع أن أقول وبكل تأكيد أن أكثر من نصف العالم يعتنق النظرية المركزية، ومع ذلك برغم ان المناخ ممهد جدا للنظرية المركزية فيكفي ان المركزيين يملكون روسيا يملكون الصين وان كان راديو بكين يلعن في راديو موسكو وراديو موسكو يلعن في راديو بكين بالرغم هذا فهم يملكون كل هذا منذ سنوات طويلة هذه السنوات تقارب 60 عاما والحكم الشيوعي موجود بالحديد والنار والحكام الشيوعيون يتوالون واحدا وراء الواحد كلما جاء حاكم اخرج جثة سابقه وحكم والنتيجة وجدوا ان الموضوع مستحيل التطبيق 60 عاما ايها الناس وهم لم يستطيعوا ان يطبقوا في روسيا نفسها ولا حرف واحد من الشيوعية المكتوبة لماذا؟ لان النظرية مليئة بالخروق الخروق التي لا تقوى عليها الرقع مليئة بالخروق التي قال الله عنها في القرآن الكريم والذي جعلكم خلائف الارض وكأن هذه الآية ترد على هؤلاء الناس فالله وليس مركز هو الذي جعلنا خلفاء الارض واذا تكون حركتنا على الارض وتاريخنا على الارض اساسه الله لا المادة وتفسير تاريخنا تفسير الهي لا مادي هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات مهما حاولتم ان تلغوا هذه الدرجات فانكم لن تستطيعوا وتفشلون وتضيعون عمركم وعمار العالم في تجارب لا تنتهي ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهذه الدرجات ليست تحكما ولا تعسفا وانما هي ابتلاء ليبلوكم في مآتاكم فيكم الفقير ولكن ليس فيكم المحروم او لا ينبغي ان يكون فيكم المحروم وفيكم الغني لكن ليس فيكم المدخن ولا ينبغي ان يوجد فيكم المدخن فيكم اغنياء شاكرون وفيكم فقراء صابرون والاغنياء الشاكرون والفقراء الصابرون هم وحدهم القادرون على تكوين المجتمع المثالي او المدينة الفاضلة التي تحلم بها البشرية هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم وحينما تقرأ قوله تعالى سريع العقاب فاعلم انها ليست سرعة غضب وليست سرعة تخفت وانما هي سرعة لا تخفت ابدا سرعة لا تتأثر بالغضب وانما هي سرعة عادلة حاكمة محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وربنا دائما يحدثنا انه سريع العقاب وانه غفور رحيم نعم لا تقف عند النصف الاول فقط ان ربك سريع العقاب فقط لا خذ معها وانه لغفور رحيم ولا تقف عند وانه لغفور رحيم فقط ولكن خذ معها ان ربك سريع العقاب فربك سريع العقاب وربك غفور رحيم معا وفي آل واحد وفي وقت واحد ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم نفع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم اعرفوا هذا عن ربكم لا تظنوا ان ربكم رحيم فقط او غفور فقط ولكن اعلموا انه شديد العقاب وانه منتقم وجبار ولا تظنوه منتقما وجبارا فقط ولكنه رحيم ورحمن وبهذا كان رب العالمين لان اسلوب التربية المستقيم ان تربي برهبة ورغبة اما اذا ربيت برهبة فان ابنك يصبح معقدا واذا ربيته برغبة وتدمير فانه يصبح نائعا خرعا وانما عليك ان تربي برحمة او برغبة وبرهبة وكذلك ربانا ربنا بالرغبة والجنة وبالرهبة والنار
هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. وبهذه الايه الخامسه والستين بعد المئه تنتهي سوره الانعام وبنهايتها ينتهي الربع الاول من القران الكريم. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. Thank you.